بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرضنا سؤالا في نهاية البحث الماضي في كيفية الجامع بين ما قرأناه سابقا وسمعناه آنفا من أن علم الله سبحانه وتعالى أولا عين ذاته، وثانيا إنه ثابت غير متغير، لأنه لا يطرأ على ذاته المقدسة أي نوع من أنواع التغير والتطور والتبدل، وكل ذلك ينافي وجوبه عز وعلا وينافي عزته وقهاريته. فكيف نجمع بين ما تعلمناه ماضيا وبين آيات قرآنية ربما ظاهرها يختلف مع هذا المبدأ؟ الآن علم الله فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صف. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ومن هذا القليل من الآيات القرآنية هذه الآيات التي تلوناها عليكم ربما ظاهرة في هذا المجلس، وعدنا آيات ربما مفادها هذا المعنى كقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. زين، الأخوة عندهم وجه للتوفيق بين هذين الموضوعين؟ شيخ نوفل واحد، والثاني وصل، نسيت السؤال. وما أنسانيه إلا الشيطان، ولكن أقول وإذا نسيت فأحسن. شيخ عبد الرؤوف، الله هل من ناصر ينصرنا؟ الشيخ الهاشمي، الهاشمي أو الزيدي هاشمين. أرجو أن تعذروني، يعني في الواقع البصرة جدا ضعيفة، أحيانا ما أميز، يعني أميز الأشخاص على أماكن جلوسهم، لأنه كم يوم الشيخ الزيدي كان جالس هناك، فأنا زين قريب الموضع والمكان، فأنا كنت نعم فعلى الأماكن يعني أقدر الأشخاص. إذن زين، فرص الشيخ نوفل.
وجه الجواب على هذا الإشكال يتعلق بمعرفة أن العلم الإلهي له مراتب، يعني كما يوجد يعني العلم ذاتي يوجد العلم الإلهي.
نعم.
العلم الذاتي لا يقبل الثانية ولا يقبل مثلا يعني التحول، هو العلم الذاتي. يعني أن العلم الإلهي ممكن لأنه حالي. وهذا العلم الذي تتحدث عنه الآية الكريمة يعني كما ذكرته هو علم الإلهي.
هنا نعم نعم هنا وقفة. زين، أنتوا الشيخ عبد الرؤوف، الشيخ الهاشمي، عندكم ملاحظة على هذا المطلب؟
المراد في هذه الآيات هو يعني تحقق هذا الشيء، يعني ما تغير علم الله، لكن التحقق الخارجي هو
نعم. يعني ما أدري أنا فهمت صحيح أم لم أفهم، يعني أنت تقصد بأنه أصلا سبحانه وتعالى هنا لا يقصد العلم؟
لا، العلم
أشوف شيخنا وفال بيّن أنه يقصد العالم، ولكن إنما هي مرتبة من مراتب العلم، وهي ما عبر عنه بالعلم الفعلي. أنت تقصد تقول بأنه إنما هنا يقصد التعبير عن الأمر المتحقق في الخارج، يعني تقصد بأنه استعمال كنائي، يعني لم يقصد به العلم إنما يقصد به التحقق.
يقصد به العلم
نعم،
ولكن بالنسبة لنا المراد هو يعني إطعام تحقق خارجي لهذه
الأشياء، فصار كنائي بقى. يعني إنما ذكر العلم وقصد شيئا آخر، مثل ما أنت تأتي وتقول صعاد بعيدة مهو القرطي مثلا، يعني مهو قرطها بعيد وتقصد به طول رقبتها مثلا، أو تقول إن زيدا كثير الرماد وتقصد به الجود. ربما أنت أيضا تقصد بصورة آلية معنى كثرة الرماد، حتى ينتقل ذهن السامع من كثرة الرماد إلى كثرة الاحتراق، ومن كثرة الاحتراق إلى كثرة الطبخ، ومن كثرة الطبخ إلى كثرة الطبيخ، ومن كثرة الطبيخ إلى كثرة الأكل، ومن كثرة الأكل إلى كثرة الآكلين، ثم ينتقل للجود مثلا. ولكن فصار تعبير كنائي، مثل عند سدرة المنتهى كناية عن مثلا نهاية المقامات الروحانية والمعنوية مثلا، لأن السدرة كانت تنبت في الجزيرة العربية خصوصا في الحجاز على قمة الجبل، فكانت تسمى بسدرة المنتهى، شجرة السدرة، يعني في النهاية كانت تنبت، يصير تعبير كنائي مثلا. أو لا تقصد شيء ثاني؟ فالآن شو معنى هو؟ أحسنتم، لأن هذا عين الإشكال. يعني إذا كان علم الله عين ذاته، فلم عين ذاته، فلما يقول الآن علم الله فيكم ضعفا، هل هذا أداة تأكيدية مثل ما يقول أبناء العامة في اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني هذا مو يقصد بأنه اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كان كامل مثلا، يعني خلاف الظاهر، لأن الظاهر لما يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني بالأمس لم يكونوا يائسين، لما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني بالأمس لم يكن الأمر هكذا. فأنت الآن تقصد بالآن، يعني إنما هي أداة تأكيدية أم لا؟ فإذا لا فكيف يكون عين ذاته؟ أحسنتم. الآن يا هو يعني فإذا أنتم الآن يمكن ما تفكرون أن تعبروا بالكناية، يعني نحن كلنا فهمنا يعني علم الله، يعني تحقق معلومة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تحققت معلومة الله وهي الخيانة. نعم، وهذا هذا يسمى تعبير كنائي. في الواقع نحن لما نريد أن نوفق نحاول في البداية أن نبتعد من تحوير اللفظ. ليش؟ لأنه إذا حورنا اللفظ ففي الواقع أصلا يكون لا تعارض ولا تزاحم. العين التي أنت قصدتها غير العين الذي قصدها شيخ نوفل، غير العين الذي قصدها أبو محمد مثلا، أو شيخ عبد الرؤوف، أو سيد كاظم. يعني إذن إنما صار اشتراك لفظي، لأن تعلمون النسبة بين علم الكنائية التي يراد بها تحقق، وعلم التي هي مدلولها المطابق أو الالتزام الذي يراد به اطلع، نسبة التباين أصلا كالنسبة بين زيد وعرض. فإحنا لما نريد أن نوفق لابد أن نحاول في البداية أن نبتعد من التجوز، من الكناية، من التأويل. أحيانا هذا تأويل إحنا، السلام عليكم ورحمة الله. إنما هذه سبل نحن نلجأ إليها عند انسداد الأبواب، يعني لما الأبواب كلها انسدت ما عندنا أي تفسير واسأل القرية. يعني إذا الشيخ أبو محمد يأتي ويفسر تفسير بلاغي في واسأل القرية، يعني يريد يقول إنما سبحانه وتعالى لم يوجد هنا وكان يريد اسأل أهل القرية، إنما حقيقة كان يريد أن نسأل نفس القرية. تقول كيف؟ القرية الآن لم تكن إلا مجموعة أنقاض، لم تكن إلا خريبات، لم تكن إلا آثار لعذاب. يقول نعم اسأل. يعني أنت السؤال أحيانا يكون الإجابة على ذلك السؤال إجابة لفظية، أحيانا الإجابة بالإشارة. أنا أسألك هل جاء زيد، فأنت بحاجبك تجبني جاء أو لم يأتي، وأحيانا تكون بالإيماء وأحيانا تكون بالفعل. يعني إذا تسأل شخص عن صحته فلما تنظر إليه لكي تطلع على الجواب ترى نحوله واصفرار وجهه قد أخف الجواب. اسأل ارسل القرية، يعني ما يحتاج أن واحد يجيبك. إذا تذهب أمام القرية وترى آثار العذاب كل الإجابة بل أعظم، لأن الإجابة الشهودية أعظم من الإجابة القولية والسمعية. أحسنت. فإذا شيخ نوفل تمكن أن يأتي بهذا التحليل، احنا بعد ما يوصل الدور أن نأتي ونقول مجاز في الحادث، يعني واسأل أهل القرية. كلام الشيخ الهاشمي صحيح، ولكن إذا سدت علينا الطرق أن نأتي ونقول قصد الله تعالى بعلم هنا يعني التحقق، ولكن طبعا لا بد أن نبحث. تعلمون إنما المجاز لا بد أن يرى جهاته ومصوغاته واستعماله، لأنه خصوصا في القرآن الكريم لا بد أن يكون له مماثل في الاستعمال. يعني مجرد أن يكون وجها لا يكفي لحمل القرآن عليه. حتى في النحو حتى في البلاغة تلاحظون مثلا في مثلا أول مغني اللبيب بن هشام لما يأتي في أن الهمزة تكون للنداء يستشهد بقول امرئ القيس أفاطم مهلا، ما هذا التدلل؟ فكأنه يعترض عليه، يقول يا ابن هشام يا ابن هشام إنما أنت قد اعتمدت القرآن الكريم. والفعل مغني اللبيب ثلث القرآن الكريم قد استشهد فيه. يعني إذا واحد يحفظ شواهد المغني قد حفظ ثلثي القرآن، أكثر من 4000 آية مقليل، مع الكتاب 100% نحوي. وهذه في الواقع من الأمور التي يجدر بأن الإنسان يذكر صاحبها بمدح، بأنه جاء بالشواهد القرآنية. فإذا أنت عندك الأصل الشواهد القرآنية لماذا لم تذكر مثالا من القرآن؟ وبالفعل إذا يوجد مثال قرآني ابن هشام ما يقدم عليه أي مثال من الأمثلة من شعر الجاهلي أو من الأمور الأخرى، بل يذكر بعنوان مؤيد مو بعنوان شاهد، فيجيب إجابة جميلة. يقول ماذا تقصدون؟ أتقصدون في قراءة أولئك القراء الذين قرأوا أمن هو قانت آناء الليل؟ طبعا القراءة الموجودة عندنا احنا في قراءة حفص عن عاصم أمن هو قانت بتشديد الميم، أما في القراءة توجد قراءتان أمن هو قانت. فلما صار أمن هو قانت فقالوا يعني نداء، فينادي النبي يعني يا من هو قانت آناء الليل، فصارت الهمزة للنداء. ابن هشام يقول هذا لا يجوز الاستشهاد به. تقولون لماذا؟ يقول لأنه مورد مشكوك، لأن الهمزة هنا كما يمكن أن تكون للنداء يمكن أيضا أن تكون للاستفهام، يعني أمن هو قانت آناء الليل خير أم من هو ليس بقانت، مثل أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، يعني أمن لا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف السوء خير أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هكذا التقدير. فلما صار يحمل الوجهين نلاحظ الوجه الثاني موجود في القرآن مثل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا نحن ما نقدر نحمل على الوجه الأول، لأن الوجه الأول ليس له نظير، ليس له مثيل في القرآن، ما عدنا في القرآن مورد النداء بالهمزة. فكذلك أنت يا شيخ الهاشمي كلامك صحيح، ولكن لما لم يوجد في القرآن له نظير فنحن نحتفظ به على أنه احتمال جيد لأي زمان. إذا كان احتمال الشيخ نوفل، احتمال شيخ عبد الرؤوف، احتمال سيد كاظم، احتمال شيخ ابو محمد غير مقبول، فنضطر أنه نقبل الوجه الذي أنت بينته. ليش؟ لأن الشيخ نوفل ما أول معنى علم، قال نفس معنى علم، أما علم فعلي، أما ماذا يقصد بالعلم الفعلي بعدين لابد أن نسأله ماذا يقصد بالعلم الفعلي، لأن نحن بحثنا مو في تنوع الاصطلاحات. كيف يمكن أن العلم يكون عين ذات الله تعالى أما ما يقصد بالعلم الله لا يكون عين ذاته؟ تناقض هذا. وأنا كنت أنتظر أن مداخلاتكم تثيرون هذه الإشكالات. طبعا كلام الشيخ نوفل 100% صحيح، ولكن ربما تثار عليه إشكالات لابد أن نجيب عن هذه الإشكالات. يعني شخص يسأل الشيخ نوفل يقول له أنت قلت مرتبة من مراتب علم الله، التفتوا لما نأتي ونقول إن علم الله سبحانه وتعالى ذاتي، أنا في الواقع أكثر شيء أحب أن تحصلوا على هذه الجلسات القصيرة والمدينة أسلوب النقاش، وإلا هذه الكتب مطولة مفصلة أنتم إن شاء الله تستقلون فيها، أما هذه الأساليب اللي إحنا الآن يعني ندخل فيها شيء تمرينية في الواقع، هذه في الواقع أنتم لازم تعتمدوها في كل البحوث. يعني شوفوا أنا شيخ نوفل كلام حلو، قال علم الله عين ذاته، ولكن إننا له مراتب، ومرتبة من العلم الفعلي. هكذا؟ فإذا كان هكذا شيخ ناصر يسأل يقول لابد أن يكون العلم الفعلي من العلم الذي هو عين ذاته، لأن الذي صار ذا مراتب المقسم هو العلم الذي عين ذاته. ما انحلت المشكلة، بقت المشكلة على محلها. إذا كان علم الله، إذا كنا هكذا نقول تبتوا علم الله سبحانه وتعالى له مراتب، منهم ما هو عين ذاته ومنهم ما هو فعلي، الإشكال ما كان يجي. ولكن إذن يقول لماذا أنتم تطرقون تقولون علم الله عين ذاته؟ إشكال آخر يعني. اكتبتوا أنا لما أطلب منكم اليوم أو في جلسات أخرى المداخلة، يعني أنتم أول اسمعوا كلام المتكلم سواء أنا كنت أو غيري، حتى الإشكال تشكلوه في محله. يعني لما تفضل أنه علم الله عين ذاته ولكن إنما له مراتب ومرتبة من العلم الفعلي، يعني أنه هذا غير عين ذاته، ما نقدر نقول هذا ليس عين ذاته، مع أنه مقصود الشيخ نوفل أن هذا لم يكن عين ذاته كما بالفعل الصحيح هو هذا، والصحيح هو ما تفضل به العلم الفعلي لم يكن عين ذاته، ولكن ليس مرتبة من مراتب العلم الذاتي. تقدر توضح؟ فإذا إذا لم يكن مرتبة من مراتب العلم الذاتي، فإذا مرتبة من مراتب أي شيء؟ أو آخرين بدون يدخلون. التفتوا للإشكال. يعني كلام الشيخ نوفل كلام صحيح، ولو سألان إحنا ما وضحنا ما هو العلم الفعلي، ولكن حقيقة لم يكن مرتبة من مراتب العلم الذاتي، إنما شوفوا العلم الفعلي مكون من جزئين، العلم والفعلية، كل الصيد في جوف الفعلية. إن لله تعالى نوعان من الصفات، صفات الذات وصفات فعل، والعلم الفعلي مرتبة من مراتب صفات وصفات الفعل كلها حادثة، مثل إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قديم، قاله له زمان، سواء كان الزمان المادي دنيوي أو الزمان غير الدنيوي، ولهذا استعمل بإذ، إذ ظرفية، يعني يا نبينا أذكر وقت الذي قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني اذكر وقت الذي قلنا للملائكة اسجدوا. وإذ جاوزنا بموسى البحر، واذكر الزمان الذي جاوزنا موسى بموسى. كل إذ في القرآن من هذا النوع، إذ يضاف إلى جملة، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، إذن مضافة إذ زمانية، سواء كان زمان مادي مثل إذ جاوزنا بموسى، أو كان زمان غير مادي في مثلة أقول مثلا مثل إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. القول فعل، أو سبحانه وتعالى لما يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن، الخلق من صفات الفعل أو الذات؟ إذا كان الخلق من صفات الذات لزم قدم جميع المخلوقات، لزم قدم جميع المخلوقات. الرزق الله يرزق لمن يشاء، الرزق صفات الفعل وصفات الذات، فإنما صفات الذات يوجد فيها العلم، وصفات الفعل أيضا يوجد فيه العلم. أنا الآن أسألكم، إن الله سميع بصير، هذان الاسمان المقدسان من صفات الفعل أو الذات. تقولون ماذا يقصد بالسميع والبصير؟ إذا يقصد العالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات، فالمسموعات والمبصرات صار متعلق لأي شيء؟ لعلم الله تعالى، فأصبح من صفات الفعل. كيف أنا الآن أسمعكم وأراكم فهناك كناية، وإلا سبحانه وتعالى ليس له أذن ولم يكن له عين مادية. سميع يعني عالم بالمسموعات، بصير يعني عالم بالمبصرات، من باب ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء، فسبحانه وتعالى مطلع بما نقول وهو أقرب إلينا من أنفسنا، ويعلم ما توسوس أنفسنا أصلا. ولكن علمه بالمسموعات والمبصرات علم حامل، فلما يقول الآن علم الله فيكم ضعفا يقصد هذا العلم، العلم الحادث الذي هو من صفات الفعل، وهو الاطلاع على المسموعات والمبصرات. لقد قد سمع الله قول التي، هذا قد سمع الله، الله عالم بكل شيء، ولهذا البعض يريد أن يقول لقد استجاب الله لدعائها، مثل سمع الله لمن حمده، هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ الهاشمي، لأنه إحنا نجي نحور سمع الله لمن حمده، مو يعني الله يسمع لمن حمده، يعني يستجيب، استجاب الله لمن حمده، ولهذا أبناء العامة يقولون اللهم ولك الحمد، ولكن نحن عندنا المستحب المؤكد أن بعد أن قلنا سمع الله لمن حمده أن نقول الحمد لله رب العالمين. خير ما حمد الله به نفسه، خير ما ابتدأ سورة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. نحن لما نقول مثلا سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الله أكبر، إذن سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. ولكن لا، لماذا نحن نقول سمع الله؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى أوجد علاقة وثيقة بين نفسه سبحانه وتعالى وبين المتكلم، تكون بمنزلة السماع، لأنه لا يسمع إلى أحد إلا من يهتم بذلك القائل. أنت لما تمشي في الشارع مئات القائلين ومئات الأحاديث، ولكن ما تستمع إليها، إنما تسمع لمن يهمك هو أو كلامه. فإذا سمع الله لمن حمده يعني أهمه الله تعالى أنت أو حديثك وكلامه، لأنك أنت حامد نوعيا اختلف. إذن يكون العلم الفعلي يعني أنه إن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما يتفق وما يتحقق في الخارج، وعلم الله تعالى بالجزئيات، رجعنا للدرس الماضي كل هذا كان في عرض الإشكال الذي أشكله الفلاسفة بأن الله تعالى لا يعلم إلا بالكليات، فيكون علم الله بالجزئيات من هذا النوع. فإنما خلط لهم بين صفات الذات وصفات الفعل، ولجزئيات علمه بها يكون من صفات الفعل، وصفات الفعل ليست عين الذات، فإذا تغيرت لا توجب أي تغير في ذاته. إحدى الأجوبة الكلامية هي هذه. وأنا بعض الأحيان لما تشوفوني أبين أنه أجوبة كلامية، يعني ربما الفيلسوف أصلا ما يعتني بهذا الجواب، أنه جواب كلامي هذا، إنما له إجابة ربما أعمق من هذه أو أوسع من هذه. أو العارف مثلا ربما عنده مثلا ملاحظة أو عنده تبرير أو توجيه يختلف. فإذا النتيجة نقول إنما الذين أشكلوا على الفلاسفة كان خلطا منهم بين صفات الفعل وصفات الذات، والذي قالوا أنه لا يتعلق إلا بالكليات إنما كان صفات العلم الذي هو من صفات الذات، والذي يتعلق بالجزئيات إنما هو العلم الذي من صفات فاعل، لأنه عالم الشهادة، عالم المادة، وعالم المادة يتعلق به علم الله تعالى من باب إحاطة الله سبحانه وتعالى بما يتفق بما يكون، مثل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. يعني يرى الله تعالى، أو لما سبحانه وتعالى يبين أنه يحب أن يتخذ منكم شهداء، هل اتخاذ الشهداء ما معنى؟ نحن ما نتمكن أنه بتنزيه الله سبحانه وتعالى من كل ما سواه، بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع المظاهر الناقصة، يعني أن نجعل سبحانه وتعالى في إحاطة وحصر صفاته الجلالية بصورة حتى كأنه لم يكن له أي دور في عالم الشهادة في عالم المادة، فنصبح كبعض المنسوبين إلى الإسلام ممن يعتبر أن الله في السماء على عرشه، كأنه كملك جالس في بلاطه في ديوانه مقفل الأبواب على نفسه، عنده وسائط خاصة توصل للأنباء والأخبار، سواء كانت هذه الوسائل مثلا عبر القنوات الفضائية أو عبر اللاسلكي أو عبر أشياء أخرى مثلا. لا، ولهذا سبحانه وتعالى لما يتحدث في هذه المجالات إنما يتحدث كالذي يرى ويشاهد. فلما علم منا من هو المجاهد ومن هو الصابر لأجل أمور أخرى في هذه الدنيا، إذا اتخذ منا شهداء لأجل أمور أخرى في هذه الدنيا، فإذا كان الأمر هكذا فالمعنى يكون سهلا وبسيطا. وإلى هذا يشير العلامة السبحاني في أنه ربما يفرق ويقسم في هذا المجال بهذا التفريق وهذا التقسيم. شوف شيخنا أنت تفرق في العلم بالكليات، لما نقول الجزئيات كلها مندكة في الكليات، الجزئيات كلها مندكة في الكليات اندكاك كامل. إن شاء الله إذا درستم الفلسفة وتعمقتم في هذا المجال تلاحظون مبدأ الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. الآن إحنا كم شمس عندنا؟ كم ضوء عندنا؟ ضوء واحد، ولكن في بيتي ضوء، في بيتك ضوء، في بيت شخص آخر ضوء هاي التقسيمات تقسيمات عدمية. إنما هذه الجدران أدت إلى أن يكون شمس بيتي غير شمس بيتك، وإلا هو شمس واحد. التمثيل هذا الكليات الخاصة. نحن لما نقول بالكليات من المؤسف أنتم إلى إذهانكم ينسبق جيد إشكال الشيخ الهاشمي، لأن ربما هذا الإشكال يكون في أذهانكم أو يطغى في المستقبل في أذهانكم وأنتم غير ملتفتين، بسرعة ينتقل إلى أذهانكم المفاهيم. لا، نحن نقول حقائق الكلية. إن الله علمه بالأشياء لا يكون علما مفهوميا. ليش؟ لأنه يرجع إلى الأصول التي بنيناها سابقا. قلنا إن علم الله لا يكون التساميا، والعلم المفهوم هو علم التسامي حصولي. صورة الشيء تقعد تقول مفهوم بعد، لما تقول مفهوم يعني صورة الشيء، صورة المصدر. علم الله لا يكون هكذا. إذا كان هكذا إشكالكم كان واضح. لما نقول الكليات، الحقائق الكلية، فلما صارت الحقائق فكل الجزئيات تكون مندكة فيه. صد لا شيء إنما الجزئيات هنا تكون ظلال.
ماذا قصدنا إلى علم الذات؟ ماذا يعني في
حد علم الذات؟ ولهذا أنا ماذا قلت قبل قليل؟ قلت إنما هذه إجابة كلامي. ولهذا أنا ما أردت أن أدخل في عمق المطلق، ولهذا قلت هذا إجابة كلامية. ولك تقول هذا إجابة حاسمة بعد. ولهذا أنا ما أعطيتكم على أنه الإجابة هي هذه ليس غير، وحده لا شريك له. لا، قلت لكم إنما هذه إجابة كلامية جيدة، لأنه بالأمس فصلنا أنه إحنا مخاطبين لم يكونوا في ذاك المستوى. يعني حتى أنتم حتى أنا ربما لا أكون في ذاك المستوى الآن اللي ندخل في عمق ما بينه الشيخ الرئيس بن سينا في الشفاء في علم الله سبحانه وتعالى. يعني يحتاج إلى مقدمات ربما تحصيلها يتوقف على دراسة سنتين أو ثلاث سنوات لا أقل. مو شيء واحد يتمكن أن يجعله في حقنة أو في مثلا حبة واحد يبلعها مثلا. ولكن إن شاء الله من أحب أن يتخصص في هذه المجالات ويتوسع يصل إلى عمق هذه المطالب، وهنالك يفهم إلى متى كانت هذه المباحث التي نحن نتعرض إليها سطحية. لا مو باقي. ليش؟ لأنه كما بيّنت بالأمس لا يرد إشكال لا على قل يحييها الذي أو أنشأها أول مرة، ولا على الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، ولا على أوليس الذي خلق السماوات، ولا على إنما أمره إذا أراد شيء. نعم، ذلك العارف الذي يدرك إنما أمره إذا أراد شيء يرى أن هذه الأجوبة كلا جواب. أما مثل من؟ مثل ذاك الملياردير الذي ينظر إلى المليون كأنه لا شيء. يعني لما يقول له الشيخ أبو محمد عنده مليون يقول مسكين فقير. ليش؟ لأنه هو ملياردير. عرفت كيف من هذا الباب؟ وإلا حقيقة الفقير لا، إن عنده درهم أيضا غني. كذلك ولهذا يقول اذهبوا في أيام أفضلكم في أيام فرصكم إلى المستشفيات إلى المنتجعات الصحية، انظروا أحوال المرضى. الإنسان ينسى مرضه. يعني لما يقيس نفسه بالنسبة إلى ذاك المسكين يرى نفسه في صحة تامة. نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. أنا أحيانا لما أمام التلفزيون أشاهد بعض المظاهر في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في بعض الأماكن، حقيقة أسجد لله سبحانه وتعالى أنه من علينا بنعمة أمان. نعمتان، كلام مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. واحد ما يفهم قدر هذه النعمة، نعمة الصحة، إلا إذا طاح في المستشفى، وما يعرف نعمة الأمان إلا إذا لا سمح الله أصيب بزلزال، أصيب بكارثة، بحروب. فإذا هذا من هذا الباب. يعني النظرة تختلف. نعم، العارف لما ينظر إلى إنما هو إنما أمره إذا أراد شيء ربما يرى هذه الأشياء كأنها حديث أطفال، وإلا نحن لا في الابتدائية ندرس الأطفال بالجهل، ولا في المتوسطة، ولا في الثانوية، ولا في الجامعة. ولكن الجامع لما ينظر للكتب الابتدائية يستهزئ بها. لماذا؟ لأنه في مستوى عالي. أو لما يرى الطريق الذي في كتاب صف أول ابتدائي يثبت أنه مثلا 2 في 2 يساوي 4، يكون عنده هذا الطريق جدا مستهجن. ولكن لا، مو خطأ بالنسبة إلى طالب الابتدائية، طريق 100% صحيح. وقوي وعزيز. والآن أيضا صحيح، ولكن إنما العزة والاستهجان وإنما الاحتراز أو الدناءة هذا يكون متعلق بمستوى الذخيرة العلمية الموجودة والادخار العلمي الموجود عند الإنسان نفسه. نعم الفيلسوف ربما إلى قل فيها الذي أنشأها أول مرة يقول أنا مو جواب تام، مو تام فلسفيا أما كلاميا 100% تام. العارف يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض، مو تام فلسفيا عفوا عرفانيا أما فلسفيا 100% تام، لأنه العارف أصلا ما يفرق بين الخالق والمخلوق، ما يفرق أصلا. يعني الزاوية التي الإنسان يشاهدها متفاوتة، فلهذا لا تحاولوا أنه تخطئوا أو تغلطوا برهان، كل برهان في مستواه يكون رزينا وقويا. ولهذا ما حد ما يقدر يقول إحنا نجي نقول علم الكلام 100% خاطئ. بالنسبة إلى علم الكلام صحيح، لأنه مبادئ تختلف عن مبادئ الفلسفية. أنا من هذه الناحية أقول حتى واحد لا سمح الله إحنا بعض الأوقات إذا نشير بأن نقول في الفلسفة يوجد ما هو أعمق منه لا يستهين بهذا. إنما في الحقيقة إذا تلاحظ علماؤنا في مد القرون ما جاءوا بالبحوث الفلسفية يناقشون أو يجادلون، لماذا؟ لأنه كما قال شيخ الفلاسفة أبو نصر الفارابي إنما نحن الفلاسفة كلامنا لا يفهمه إلا شريحة جدا محصورة محدودة خاصة، يعني واحد من مليون وعنده كلام جميل. ونحن في ليلة مولد سيدنا ومولانا ونبينا صلى الله عليه وآله وشفيعنا في يوم الجزاء يقول إنما الفارق بيننا نحن الفلاسفة، يعني بين سقراط وأفلاطون ومصطاليس وفارابي وابن سينا وابن روش وملا صدرة ومحي الدين ومن شابهه، كل من يعتبر نفسه فيلسوفا بنحو من الألحاء ولو التسميات متفاوتة، إشراقي مشائي عارف، يقول وبين الأنبياء، مع أن الأنبياء إنما جاءوا بنفس ما نحن نقوله، ولكن فرق كبير وهو أن ما نقوله لا يفهمه إلا شريحة خاصة، أما الأنبياء بإعجاز إلهي وبتسبيب سماوي تمكنوا أن ينزلوا ويحوروا هذه المعاني إلى معان يفهمها حتى الإنسان البدائي الذي ما عنده أي ذخيرة علمية. وهذه معجزة في الواقع بأنهم يتمكنوا أن يفهموا هذه الحقائق الفلسفية، أما بلغة يفهمها عامة الناس. أحصلوا على قدر عقولهم أو من باب عليكم بدين العجائز، يعني ربما العجوز مو مستفتة، طبعا هذه عليكم بدين العجائز من المؤسف بعض التيمية أو بعض الأخباريين ربما يتشبثون بها لإبطال التعقل أو إبطال السبل العلمية أو العقلانية، هذا غير صحيح. إذا الإنسان يشاهد مورد صدور مثل هذا الحديث يقولون مر رسول الله صلى الله عليه وآله مع جماعة من أصحابه على عجوز كانت مشغولة بالغاز، فسألها يا أمه كيف عرفت ربك، كيف عرفت ربك؟ يقولون هذا المغزل الدولاب كان في حال الحركة بيدها فأوقفت يدها فوقف المغزل، قالت هكذا. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه وقال عليكم بدين العجائز، يعني هذا برهان الحركة الذي جاء بها مصطاليس، يعني إذا أنا أوقف يدي الدولاب وقف عن الحركة شلون يمكن هذا العالم المتحرك لا يكون له محرك؟ ولكن هذه إذا كنت تجيبها يمكن ما كانت تقدر تصنع لا صغرى لا كبرى ولا هم يحزنون. هذا هو دين العجائز. وحقيقة الفطرة الدينية والفطرة الإسلامية فطرة الله التي فطر الناس عليها إنما يكون هكذا. أنا قرأت في إحدى الكتب ولم أعلم مصدره الأساسي من أين يقال إن ملا صدرة لما كان في مغارة كهك في قم توصل إلى مطلب علمي حديث وهو كان من الصعب عليه قبوله خصوصا من ناحية مصداقية. هو كان إلى ذلك اليوم العلماء يقولون إن معرفة الله تعالى فطرية، فهذا كان يؤمن به، يعني ليست تقليدية، يعني أنا أؤمن بالله فطرة، أؤمن بالله تعقلا، أؤمن بالله قناعة، مو أؤمن بالله لأن أبوي كان يؤمن بالله، هذا الإيمان نايفي. وإذا هو توصل في دراسته وفي تعمقه وفحوصاته إلى أنه كما أن علم الله لا بد أن يكون فطري، العلم بالله لا بد أن يكون فطريا، العلم بأسمائه وصفاته أيضا لا بد أن يكون عقليا وفطريا. فما هي النتيجة؟ أنه كما أن ذلك الذي لا يؤمن بالله عن فطرة وتعطل يكون كافرا نجسا، فكذلك الذي لا يؤمن بالأسماء والصفات يكون كافرا ونجسا. وهذا صعب. قال أنا كل يوم أنزل من الكهف إلى أدنى الجبل وأشتري من هذه العجوز القروية التي تأتي ببقرتها، أشتري اللبن وهي تحلب البقرة بيدها أمامي. فإذا هذه ما تؤمن بالأسماء والصفات فطرة، فهذا اللبن ينجس، فأنا قاعد كل يوم أشرب وأغذي جسمي باللبن نجس، وإذا أصاب الوسواس هناك. ففي صبيحتي بعد تلك الليلة، ففي صبيحة تلك الليلة لما ينزل من الجبل، بدل أن يقول يا أمه ناوليني إناء من اللبن، قال يا أمه أتعرفين الله؟ تعجبت، قالت هذا الشيخ اليوم من جام، ايش في هذا؟ أول الصبح يسألني أسئلة نكير ومنكر، شو هذه الأسئلة؟ نظرت إليه نظرة العاقل في السفيه، قالت نعم. قال لها أين هو؟ مشكلة مشكلة، هو متوصل لمسألة لمطلب، وبالفعل كان يتبنى هذا المطلب. قال لها أين هو؟ الآن هي أجابت بسؤال، قالت يا شيخ، وهي تحلب الحليب، قالت يوجد بصومة في هذا اللبن؟ قال لها نعم. فقالت أين هو؟ فهناك استزل سلسلة الشهود، هنا تجلى عنده معنى المعرفة الفطرية. يعني أجابته بإجابة ربما أعظم فيلسوف إذا يريد يستنتج هذه النتيجة، هو مع كل شيء. اللبن ما تقدر تفصله عن الدسومة، الدسومة في كل جزء من أجزاء اللبن موجودة، يعني قوام اللبن هو بالدسومة. وأنت ما عندك لبن خالي من الدسومة، بعد مو لبن، نعم عندك لبن في نسبة الدسومة يكون قليل، 0.5%، 1%، 2%، 1.5%، أما لبن لا دسومة فيه يمكن مو لبن بعد هذا، هذا ماي. قالت أين الدسومة؟ إذن هذا هو دين العجاز. زين، نحن هنا نتوقف. في الواقع كل هذه المباحث التي ربما ما يقارب أسبوع توقفنا فيها إنما كانت مقدمة لأي مبحث الجبري والاختيار، بأننا فاعلون لأفعالنا وأن الله فاعل. هذا آخر مقطع من بحث العلم مرتبط أشد الارتباط بهذا البحث، وهو في هذه الطبعة، طبعة الشيخ السبحاني، يكون صفحة 28. قال ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين، هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها. يعني الشبه هذه بأن الله تعالى هل يعلم قبل وجود الأشياء بالأشياء أو لا يعلم، تقول ما المشكلة؟ يزيد جبه الاختيار. إذا قبل صلاتي يعلم بأني أصلي، يمكن أن لا أصلي؟ لأنه إذا ما أصلي علم يصير جهل، تعالى الله عما تصف ألسنة الجهل. فإذا ما يمكن أن لا أصلي، فهل يطلق علي أني أنا مختار وأنا مجبور؟ شو مختار؟ أعيد مرة ثانية تفسد الإشكال. قبل أن أنا أصلي إن الله تعالى يعلم بصلاتي، فهل يمكن أن لا أصلي؟ شو معنى المختار؟ المختار الذي يمكن أن يصلي ويمكن أن لا، مع أنه هنا لا يصدق علي أنه من الممكن أن لا أصلي، لأنه إذا أمكن أن لا أصلي علم الله انقلب إلى جهل. الله تعالى يعلم بأن الحج روح فداه سيظهر في يوم من الأيام، هل يمكن أن لا يظهر؟ لا يمكن، يتعلق به علم الله تعالى. هذه هي الشبهة، وهي في الواقع أقرب ما يكون إلى مبحث الجبر والاختيار، ولكن حل الشبهة إن شاء الله والبحث مفصلا يوم الأربعاء غدا عطلة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، جعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى رسول الله صلى الله عليه وآله، المستنين بسنته الذين تنالهم يوم القيامة إن شاء الله شفاعته صلى الله عليه وآله.